قربتي
واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم.
وما هي إلا أيام بل ساعات بل دقائق وتعلو الأصوات في المملكة العربية السعودية بأصوات الملبين لبيك اللهم لبيك، ثم تمر الساعات والدقائق وتعلو الأصوات في جميع أنحاء العالم بأصوات المكبرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعد الصلاة مباشرة تبدأ الأضحية. قال ربنا تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامجكم دنيا ودين على قناة الرحمة الفضائية في هذه الأيام الرائعة الجميلة والتي تعد من أفضل أيام العام على الإطلاق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالخير وأن تتنزل علينا البركات والنفحات في هذه الأيام المباركة. أعزائنا المشاهدين، يطيب لي أن أقدم لحضراتكم اليوم ضيفين غاليين عزيزين محببين إلى قلبي، فضيلة الشيخ الجليل عمرو الشال إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس بوسط القاهرة. أهلا وسهلا يا مولانا.
أهلا وسهلا بحضرتك وبمشاهديك الكرام.
كما يطيب لي أيضا أن يكون معنا في نفس الحلقة فضيلة الشيخ الجليل محمد مبروك الشيلاني، وهو أيضا إمام وخطيب مسجد الفتح بوسط القاهرة بميدان رمسيس. أهلا وسهلا يا مولانا.
أهلا بكم سيدي، حياكم الله وحيا السادة المشاهدين.
كل عام أنتم الخير
وأنت الخير.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بالوقوف على عرفات وأن يكتبها لكل السادة المشاهدين وجميع المشتاقين. سنتحدث اليوم عن الأضحية لنتعايش مع السادة المشاهدين قبيل العيد عن الأضحية من حيث الأحكام ومن حيث المعاني ومن حيث الحكم في هذه يعني الشعيرة الرائعة لأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالحديث مع سيدنا فضيلة الشيخ محمد مبروك الشيلاني بالحديث عن قصة الفداء. فضل مولانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، وصلاة وسلاما على الكريم المكرم والشفيع المشفع سيدنا محمد صاحب الجناب الفخيم والمقام العظيم والخلق الكريم والقلب الرحيم. اللهم ربنا صل وسلم عليه صلاة وسلاما يليقان بكماله وجماله وجلاله، وارض اللهم عن آل بيته أجمعين وعن الصحابة والتابعين وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله أيها السادة المشاهدون، وحيا الله فضيلة الشيخ محمود الأبيدي وأخونا الكريم فضيل الشيخ عمرو الشال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الحلقة فيها من الإفادة وفيها من الإضافة إلى حضراتكم. قصة الفداء، لو أردنا أن نقف مع بدايات الأضحية ومتى شرعت، وأنه سيدنا إبراهيم عليه السلام هو صاحب هذه السنة، صاحب الحنيفية السامحة، صاحب سنة الأضحية. الأضحية قصتها سنقف معها من خلال آية.
نعم.
هذه الآية من أحب الآيات إلى قلبي في كتاب الله، وهذه الآية فيها من الوقفات والأسرار واللطائف والمعاني الكثير. قال الله تبارك وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما بلغ معه السعي، دي نفهم منها يا مولانا شيخ محمود
فضل،
إنه هذا الصبي كبر.
نعم.
صار يعتمد عليه، يرجى منه نفح،
يسعى معه أو يمشي معه.
لنا أن نتأمل أن إبراهيم عليه السلام رزق بإسماعيل الابن البكر.
نعم.
بعد أن جاوز النصف الأول من العقد الثامن.
تمام.
فلما بلغ يعتمد عليه ويرجى منه نفع، وهو الابن الوحيد في هذا الوقت لم يكن قد رزق بإسحاق بعد.
صحيح.
قال الله عز وجل له، أو أمره الله عز وجل في منامه أن يذبح ولده.
تمام.
الأمر هنا فيه صعوبة شديدة.
صحيح.
رقم واحد الابن الوحيد، رقم اثنين رزق به بعد ان بلغ من الكبر عتية، رقم ثلاثة صار في سن احتاج اليه ابوه.
تمام.
رقم اربعة انه هي رؤية لكنها في مقام الانبياء وحي.
صحيح.
ولذلك الانبياء لا يحتلمون
رؤية الانبياء وحي.
وهذا من خصائصهم. لماذا لا يحتلمون؟ لأن الاحتلام معناه أن إنسانا يرى في منامه أنه يأتي امرأة. الأنبياء إذا رأى واحد فيهم رؤيا حدثت له كفلق الصبح كضوء الشمس في ربيعة النهار. فإذا ما حدث هذا وحاشا لله ومعاذ الله فإن هذا زنا، والزنا محال على الأنبياء لأنهم أطهار.
صحيح.
إذن هي رؤيا ورؤيا حق. يا بني وتأمل، يا بني يعني هو يعني يستلطف ولده،
حالة الحنو،
حالة الحنو
وحالة الرقة
والرقة.
صحيح.
أحسنتم. يا بني إني أرى في المنام ولم يقل رأيت.
نعم.
يعني وكأن الفعل
لسه شغال
يتكرر، يعني أو المسألة ما زالت في حالة من الاستمرارية. إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. خد بال حضرتك هنا أدب الحوار العالي.
صحيح.
الأب بيقول لابنه أنت شايف يا ابني
وأنا هذبحك،
أنت إيه رأيك في المسألة دي؟
صحيح.
لأنه هو مش عايز ياخد المسألة مع ابنه على أن أمرا سينفذ ويحرم الابن من الأجر ويكون الأمر فيه عنف ويكون الأمر فيه غصب وإكراه، لكن هو يريد أن يسمع صاحب القضية الأساس.
صحيح.
وهذا ما يجده الأباء الآن مع التعامل مع الأبناء
الشديد.
ويمكن يا مولانا في ملمح رائع هنا، يمكن شرحت في أكثر من مقام ومكان خاصة في المسجد، أن سيدنا إبراهيم كان بارا بوالده الكافر.
صحيح. فرزق بر ابنه.
صحيح.
نعم. ولذلك هنا يقول له يا أبا تفعل ما تؤمر. ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم هناك كان بيقول يا أبتي، يعني نفس حتى اللغة في الاستخدام. تأمل يعني
ما هو حالة الحنو والرقة.
صحيح.
التي يعني تجبر الإنسان على الأدب.
نعم.
نعم.
بر الآباء يورث بر الأبناء.
أحسنت.
إذن يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هل قال الولد ما هذا الجنون؟ لقد صرت طاعنا في السن.
تمام.
أو إلى آخره. حاشا لله. فإسماعيل عليه السلام كان مؤدبا مع أبيه، ولما لا؟ وقد ذكرتم أن إبراهيم عليه السلام كان مؤدبا مع أبيه
وكان كافر كمان.
صحيح.
يعني لم يكن مسلما وإنما كان كافرا، ومع
نعم.
ذلك ما خاطبه إلا بلفظة يا أبتي.
صحيح.
يا أبتي.
نعم.
نعم.
قال يا أبتي دعني أفكر. يا أبتي دعني يعني أدرس المسألة، أراجع نفسي. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، يعني لم يتردد
ولا باللغة الحالية اللي هو أحجر عليك مثلا أو أروح أعمل عليك.
لا لا لا. أو هي أضغاط أحلام أو كوابيس عابرة.
صحيح.
أو أمور
في زماننا تعلو أصوات الأبناء على آبائهم حتى وإن كانوا يحدثونهم في شؤونهم وفي حقوقهم وفيما يعني يجعلهم يستمتعون بحياتهم، فما بالك بإنسان بيقول لابنه أنا شايف في المنام هذبحك. فالأصل فيها بقى أن ينهار الابن وأن يتحدث مع الأب بلغة فيها نوع من أنواع التعالي والاستعلاء على الأب. أنت راجل بقى خلاص كبرت وأنت راجل راحت منك زي ما الشباب بيقول بلغته في هذا الزمان.
لا، لم يكن هذا موقف إسماعيل عليه السلام،
لكن هو الرصيد الذي بين الوالد وولده من التعامل والاحترام والتربية التي زرعت فيه من البداية هي التي جعلته يثمر هذا الموقف.
أحسن.
وده إحنا نحتاجه النهاردة، أن الآباء كثير منهم يشكو عقوق الأبناء.
صحيح.
لكن ما الذي زرعته فيه من البر منذ صغره حتى تحصله عندما يكبر؟ هذا هو السؤال.
يعني رسالتك هنا ازرع لتحصل.
أكيد.
تمام.
يا أبتي
افعل ما تؤمر
مباشرة. لم يتردد، لم يتلعثم، لم يفكر، لم يأخذ وقتا من القرار.
يعني افعل الأمر أمر إلهي بقى،
ولم يقل افعل ما أمرت.
نعم.
ما تؤمر.
صحيح.
يعني هو هنا يقول إني أرى، فعل يتجدد وما زال قائما
بالفعل المضارع يفيد الاستمرارية.
صحيح. وهنا يرد عليه بالفعل المضارع أيضا.
نعم.
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وتأمل العبارة يا سيدي الكريم، لم يقل ستجدني من الصابرين إن شاء الله.
الله الله الله.
هو قدم المشيئة على إرادة الصبر.
نعم.
وكأنه يريد أن يقول إنني لن أستطيع أن أصبر إلا بمشيئة الله.
الله.
أنا عازم على الصبر، لكن الذي سيلهمني الصبر والذي سيرزقني إياه هو الله عز وجل.
ملمح يؤكد قوة الثقة واليقين في الله رب العالمين.
صحيح.
وبعدين طلع لأمه يا مولانا، ما هي برضو سيدة هاجر ما كانت قمة
مصرية.
نعم. قمة الثقة واليقين في الله رب العالمين.
نعم.
في موقف السعي في الأول خلص هو لسه طفل رضيع.
نعم.
تمام.
سنجد هذا الأدب العالي منهج عند الأنبياء كلهم.
أحسن.
موسى عليه السلام يقول الخضر ستجدوني.
نعم.
إن شاء الله من الصبرين. قدم المشيئة أيضا.
نعم.
على الصبر. ويأتي هنا الابن فيمتثل. الاب من قبل الابن امتثل، هو سيضحي بولده، الابن سيمتثل لامر الله عز وجل ولطلب ابيه منه. وحانت اللحظة، ابراهيم عليه السلام عنده رباطة جأش، عنده شيء من العزم على الفعل، رغم ان القلب في حالة من الخفقان الشديد،
صحيح،
رغم ان اليد تقدم بالسكين والرجل تسعى الى المكان الذي سيتم فيه الذبح، الا ان النفس فيها ما فيها من روح الابوة.
في النهاية اب،
في النهاية اب كما
وإنسان
ذكر. وانسان،
نعم،
بل في اسمى الانسانية وفي اسمى درجاتها فهو نبي رسول،
صحيح.
ثم يصور لنا يعني احدهم هذا المشهد البديع في قمة الثقة في الله وقمة التوكل عليه وتنفيذ أمره، وبر الأب للابن، وبر الابن للأب، بل ووقوف الأم هنا في مقام الحق وليس في مقام الهوى. ان الام كانت ممكن ترضع الاب،
قوله
انت بتعمل ايه، ايه اللي انت بتعمله ده، هذا الابن الذي رزقت به بعد ان بلغت من الكبر اتيا وبعد ان كان ما كان، تأتي اليه فتذبحه الان؟ لم يحدث كل هذا.
صحيح.
يصور لنا احدهم هذا المشهد فيقول: ارأيتم قلبا ابويا
الله
يتقبل امرا يأباه؟ ارأيتم ابنا يتلقى امرا بالذبح ويرضاه؟
صحيح.
ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر ابتاه، لن اعصي لالهي امرا، من يعصي يوما مولاه؟
صحيح.
واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، القاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، ويهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، يتضرع للرب الاعلى ارض سماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه.
الله.
فهنا جاء من الله الفرج، وفديناه بذبح عظيم، وكان هذا الذبح العظيم كبش كما قال عبد الله بن عباس: هو الكبش الذي تقرب به هابيل إلى ربه سبحانه وتعالى لما طلب من كل واحد من ابني آدم أن يتقرب، وهذا الكبش نزل من الجنة أو من السماء إلى الأرض ففدي به إسماعيل عليه السلام، وصارت سنة. وأترك المجال لأخي الكريم فضيلة الشيخ عمرو ليؤصلها لنا تأصيلا شرعيا ولغويا.
قصة الفداء يا مولانا قصة تقشعر لها الأبدان،
نعم،
بل تتحرك لها القلوب. وعايز أقول لحضرتك أن الوجدان بيتهز، سواكن الضمير تتحرك مع الأب، هذا الأب الصامد الصابر الصادق المخلص، وهذا الابن الصبور الصدوق المؤدب، وهذه الأم الواثقة المتيقنة، هذا البيت الذي تملك اليقين من رأسه وجدرانه وسقفه، فعاش الأب والابن والأم في حالة من اليقين والثبات والثقة في الله رب العالمين.
نعم.
سيدنا الشيخ عمرو الشال، عايز اسال حضرتك، بتيجي الايام دي فالكل بيبدا يفكر في الاضحيه، والكل بيبدا يفكر في انه هيذبح، ويبدا بقى يروح السوق، وزي ما حضرتك فصلت لنا سابقا ينقطع عن ان هو يقص شعره والاظافر وحلق اللحيه وما الى غير ذلك. طيب حضرتك فهم الناس وفهمنا كده بحوار تاصيلي فقهي، ما معنى الاضحيه؟
الاضحيه معناها عند الفقهاء يعني اسم لما يذبح من النعم يوم النحر وفي ايام التشريق.
تمام.
المقصود بالنعم اللي هي البقر والغنم، وبيلحق بالبقر الجاموس ويلحق بالغنم الماعز.
نعم.
بهذه الاصناف، التعريف ده بيوضح لنا الاصناف التي تكون منها الاضحيه.
نعم.
يبقى ما ينفعش واحد يضحي بارنب او يضحي بدجاجه.
صحيح.
هذا ان يعني ان فعل هذا هذه تكون صدقه منه، لكن لا تكون اضحيه بالمعنى الشرعي الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقتدى الصحابه بفعله بعد ذلك وصارت سنه متبعه. اسم لما يذبح من النعم في يوم النحر وهو يوم العيد اللي احنا بنسميه العيد الكبير عندنا هنا في مصر، وأيام التشريق هي الثلاثة أيام التي تلي يوم العيد.
تمام.
بهذه المدة الزمنية التي تذبح فيها الأضحية.
تمام.
والأضحية هذه حكمها أنها سنة مؤكدة، ومعنى أنها سنة مؤكدة يعني أمر طلبه الشرع لكن لم يكن جازما في هذا الطلب.
تمام.
يعني أكد في طلبه لكن لم يجزم، فالإنسان إذا فعلها يثاب وينال أجرا وثوابا عظيما.
صحيح.
طيب إذا لم يفعلها لا إثم عليه، لكن يفوته الثواب والأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن يفعل الأضحية أو لمن يتقرب لله بها.
طب خد سؤال يا مولانا قبل ما تعدي من المرحلة دي، سؤال فقهي ممكن يتعرض من السر المشاهدين، وقال لك الشيخ قال على البقر والجاموس والغنم والماعز وقال الدجاج والأرنب وما قالش الجمل، يعني ممكن حد يفكر في حال الناقة والجمال كيف حالها مع الأضحية؟
تجزي الإبل من النعم وتجزئ في الأضحية.
أحسن.
لكن فاتنا أن نذكرها في بداية أحسن. الكلام
لا هو بس عشان لو واحد اختلط على الأمر، لأنه ممكن يقول لك إيه بما أن الشيخ ما قالش الجمال يبقى لا الجمل بقى مرفوض.
لا يجزئ، ده الجمل أوفر لحما وأعظم لحما من البقر.
نعم. صحيح.
هو يجزئ،
بل إن بعض الفقهاء يعني استحسنه عن الكبش
وكان مشهور أصلا في بلاد العرب
عشان كثرة اللحم. يعني
صحيح.
كثرة
اللحم. فهي سنة مؤكدة تكون في حق المستطيع.
تمام.
يعني هي ليست سنة مؤكدة في حق من لا يجد.
تمام.
فإذا كان الإنسان مستطيعا يعني قادرا لديه فضل مال لكي يضحي به فهي سنة مؤكدة، يعني تتأكد في حق الأغنياء. تمام. أما الفقير الذي لا يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في هذا الموقف نريد أن ننبه إلى أمر، أن بعض الناس أحيانا تستدين أو تقترض من أجل أن يقوم بعمل أضحية. هنا ملمح لابد أن تعلم أنك إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تحمل نفسك من النفقة ما لا تحتمل.
صحيح.
إذا كنت لا تجد السعة ولا تجد المقدرة المالية فلا تكلف نفسك بهذا الأمر، فلا يفضل أن أنت مثلا تقترض أو تقوم بشرائها بالتقسيط ما دام أنت لا تجد، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا اقترض الإنسان قرضا حسنا من زميل أو من صديق أو غير ذلك وقام بعمل الأضحية، هل هذا يجوز وينال الثواب؟ نعم هذا يجوز وينال الثواب إذا كان قادرا على سداد هذه الديون. طب إذا لم يكن قادرا يبقى لا يستحب له ذلك ولا يفضل أن يقترض من أجل الأضحية. الأضحية حكمها كما قلنا أنها سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الأثر أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، والكبش الأملح اللي هو يغلب فيه البياض، والأقرن الذي يكون له إيه قرون، وهذه هيئة حسنة في الكباش، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نختار الأجود والأفضل في كل شيء حتى في الأضحية التي تذبح عليه الصلاة والسلام. هذه بالنسبة لتعريفها وبالنسبة لحكمها. نأتي بعد ذلك لو أردنا أن نتحدث من جانب فقهي كذلك على ما يجزئ من الأضاحي. احنا تكلمنا أن هي تكون من البقر ويلحق به الجاموس، وتكون من الغنم ويلحق بها الماعز، وتكون من الإبل. هذه هي الأصناف التي تكون منها الأضحية. السؤال اللي بيتربط كثيرا عن سن الأضحية.
تمام.
السن اللي احنا هنقدر نعرف بيه ان الأضحية دي تجزئ، يعني يصح ان احنا نضحي بيها ولا لا يصح.
تمام.
طبعا كانت هناك أمارات وعلامات يعرفون بها سن الأضحية، أهل الخبرة والاختصاص بيبقوا عارفين هذا الأمر، لكن المعنى الجامع في هذا الأمر أن تكون الأضحية وفيرة اللحم.
نعم.
أن تكون بلغت مبلغا من النمو والنضج أن هي تكون صالحة للذبح. والفقهاء لما تحدثوا عن ذلك وحولوه إلى أوقات قالوا إذا كانت الأضحية من الإبل يشترط أن تكون تمت 5 سنوات.
تمام.
يعني الجمل أو الناقة اللي أنت هتذبحها يكون عمرها تمت 5 سنوات. طيب دلوقتي يقول لك يا شيخ طب انا اعرفها ازاي؟ مش هيبقى معاها شهادة ميلاد.
صحيح.
صحيح. طب انا نقول له ان اهل الخبرة
كثير
ان اهل الخبرة والاختصاص بيبقى عارف ان ديت عمرها كذا بامارات ومعينة. يسأل هنا اهل الاختصاص واهل الشأن في هذا الامر اذا كانوا امناء وكانوا ايه ثقة. ده اذا كانت الاضحية من
الابل.
اما اذا كانت من البقر فيشترط ان تكون تمت سنتين وبدأت في السنة الثالثة، وإذا كانت من الماعز يشترط أن تكون تمت سنة، وبعض العلماء يقول تمت سنتين، لكن احنا بنختار الأيسر للناس أنها تكون تمت سنة وبدأت في السنة الثانية.
والأصل في ذلك أن الفقهاء كانوا يحرصون على جلب المصلحة للفقراء.
نعم. نعم. نعم.
وأيضا لصاحب الأضحية.
نعم.
عشان يكون في توسيع على النفس.
مزبوط.
نعم.
مزبوط.
وإذا كانت من الماعز يشترط أن تكون تمت سنة وبدأت في السنة الثانية. طب إذا كانت من الضأن يشترط أن يكون تمت 6 أشهر وبدأت في الشهر السابع، والبعض يقول أنها يشترط أن يكون تمت سنة. في عندنا هنا استثناء من هذا الأمر، وده وفق دراسة واجتهاد قامت به دار الإفتاء المصرية. قالوا بجواز الذبح الأضحية إذا كانت من البقر أن يجزي إذا كان عمرها أقل من السنتين بأشهر أو كانت سنة ونصف أكثر. لأن احنا حصل عندنا حاجة تطور، ان احنا في حاجة دلوقتي ان الناس بتقوم بعلف الماشية
تسمين.
التسمين
نعم.
فهو يصل الى مرحلة النضوج الجسماني، وان هو يصل الى مرحلة لن ينمو بعدها العجل او لن تنمو البقرة ولن تزيد اكثر من ذلك،
ولم تكن موجودة عند العرب،
ولم تكن موجودة قديمة لانها كانت ترعى اساليب التسمين. فيصبح مثلا العجل عنده سنة ونص او سنة وسبعة اشهر،
بس وكأنه
هو كأنه اكثر من سنتين وزيد، ولو ظل لن يزيد لحمه.
نعم.
فهل يجزئ هذا في الاضحية ويذبح؟ نعم، المشايخ قالوا ان ده يجزئ ويجوز ذبحه ما دام انه وافر اللحم وزاد وزنه مثلا اكثر من 350 كيلو قائم، اذا زاد عن هذا المقدار يجزئ، فيتغاضى هنا عن شرط الايه السن ما دام ان هو وفير او وافر الايه اللحم. هذا فيما يتعلق بسن الاضحية.
تمام. يعني يا مولانا قبل ما نطلع فصل كده عايزين حضرتك تقول لنا الحكمة من مشروعية الأضحية.
هناك حكم كثيرة من مشروعية الأضحية، نذكر يعني على رأسها انه في وجه شبه بين عيد الأضحى وعيد الفطر او منطق الأعياد عموما، فلسفة الأعياد في الإسلام. انا احب ان اسمي هذا او ان اطلق عليه فلسفة الأعياد في الإسلام. فلسفة الأعياد في الإسلام تقوم على عدة امور، من بينها انه يكون في حالة من التكافل الاجتماعي في المجتمع. بمعنى لو نظرنا الى عيد الفطر، لو وجدنا ان عيد الفطر شرع قبله او يعني في اطاره زكاة الفطر، ليه؟ عشان يحصل توسعة للفقراء والمساكين.
صحيح.
طيب في عيد الاضحى شرعت الاضحية. طيب اذا نخرج من هنا بامر مفاده ان العيد في الاسلام الهدف منه تحقق السعادة لكل الناس. العيد في الإسلام ده مش بتاع الغني بس، العيد عندنا مش بتاع الغني واللي معاه فلوس والكلام ده، لا، العيد للفقير والعيد للغني، للقادر وغير القادر، للي هيضحي وللي مش هيضحي. ده الناس النهاردة بيقولك ايه، من كثرة الأضاحي، وأسأل الله أن يوسع على المسلمين في أرزاقهم وأضاحيهم، من كثرة الأضاحي يجي يقولك ده الفقير التلاجات عنده تكدست باللحم. يعني الأمر هنا صار انه لا، ده مش الغني بس اللي بيأكل، ولا الفقير اللي بيأكل، ولا شيء من هذا القبيل، لا، ده الامر انه فضل الله عز وجل على عباده بهذا التشريع الذي جيء لنا به من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الهدف منه تحقيق السعادة والتكافل الاجتماعي والمجتمع ينشر فيه روح المحبة. تخيل كده بقى جارك جاي يقول لك كل سنة حضرتك طيب وبيديك لحمة من الذبح، اخوك اللي ما ضحاش انت بتديله، صديقك اللي مش عارف فين بتبعت له.
لا، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى ميز الأضحية عن غيرها بانه هو ثلث له ولأهل بيتي ولأصدقائي وجيراني وللفقراء، حتى لا تختص زي غيرها مثلا زي النذر او ما الى غير ذلك بانها تكون موزعة على الفقراء فقط.
نعم.
وانما يعطى منها لأهل البيت، ويعطى منها للجيران والأصدقاء، ويعطى منها للأحبة، ويعطى منها للفقراء أيضا، فكأن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الجميع مشترك في هذا.
أحسنتم. النذر هنا حالة استثنائية.
نعم.
لحضرتك ذكرته.
صحيح.
لكن الأضحية هنا حالة عامة.
أحسنت.
نعم.
فعلا. يعني هو كلام في غاية الأهمية، ووسعوا على الفقراء ووسعوا على أصدقائكم، وهي تعتبر نوع من أنواع الهدية كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، تهادوا وتحابوا، فلتتذكروا هذا الكلام بعد أيام من الآن، وأكثروا من الأضحية واملأوا بيوتكم بهذه الأشياء الطيبة. يعني أعزائنا المشاهدين، فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، تابعونا بعد الفاصل، هيكون فيه فقرة مهمة جدا هنقدم فيها حاجات مهمة جدا تهم الناس وكمان تهم الجزارين. تابعونا بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. اهلا وسهلا اعزائنا المشاهدين، بنرحب مره اخرى بفضيله الشيخ الجليل عمرو الشال امام وخطيب مسجد الفتح برمسيس. اهلا وسهلا مولانا.
مرحبا.
كما ارحب ايضا بفضيله الشيخ الجليل محمد مبروك الشيلاني امام وخطيب مسجد الفتح برمسيس بوسط القاهره. اهلا وسهلا.
اهلا بكم، رفع الله.
وارحب بحضراتكم وادعوكم الى ان تتواصلوا معنا عبر صفحه البرنامج على الفيسبوك، وهي هي نفس صفحه برنامج كلام بالعقل، هي صفحه برنامج دنيا ودين. من خلال الصفحه دي بيجي لنا اسئله واستفسارات، هنوري حضراتكم اشياء مهمه جدا، لان جالنا اسئله عن كيفيه الذبح وطريقه الذبح. علشان كده نقبت ودخلت وفحصت على وسائل الشبكه العنكبوتيه والانترنت لاستخرج بعض الفيديوهات اللي فيها ذبح في انواع من انواع الخطا الفادح. هنعرض جزء منها النهارده مع حضراتكم امام سيادنا ومشايخنا علشان يعلقوا على هذه الفيديوهات من الناحيه الشرعيه، هل ده حلال ولا حرام. نشوف كده اخواتنا في الاعداد، فريق الاعداد والمخرج المحترم يجيبوا لنا كده الفيديو الاولاني علشان نعرضه على الساده المشاهدين، ونشوف التعامل مع الاضحيه والتعامل مع الذبيحه. اتفضل. دي أضحية جايبينها أو ذبيحة جايبينها علشان يذبحوها. شوف حضرتك الطريقة، المفروض الذبح له طريقة معينة. انت شايف دلوقتي ربطها من أعلى في رأسها، وبعدين ربط الرجل اليمين من قدام علشان إن هو يكتفها وهي واقفة، وبعدين بيهيئها للجزار أهو، والجزار هيدخل عليها بشكل في نوع من أنواع عدم الرحمة، إن شئت فقول عدم الرحمة. او بدأ دلوقتي هيئها له، وبعدين بدأ الجزار يخش عليها بالسكين بتاعه بهذا الشكل اللي عايز اقول ان هو شكل مفزع. فاستسلمت الذبيحة ووقعت على الارض، ولا زالت مربوطة. شوف حضرتك بقى، مربوطة من اعلى وهو بشدها، والرأس الان مربوطة والقدم مربوط، وهو يعني بيساعد على فصل الرأس من الجسد بهذه الطريقة. طبعا يعني هنسأل مشايخنا الكرام يعني ايه رأي فضلتك يا مولانا الشيخ عمرو في المشهد اللي شفته ده، وازاي علمنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم او علم السادة الجزارين وعلم السادة المسلمين عموما ان انا لو كرجل اضحي واشهد الجزار وهو حيضحي بالاضحية بتاعتي، هل هناك طريقة ما للتعامل مع الذبيحة، ولا ممكن زي ما حضرتك شفت كده وبكتف له الذبيحة ربطها له من رقبتها وبعدين شدها له من رجلها علشان تكون متكتفة قدامه. ايه رأي حضرتك في الفيديو اللي شفته ده، وحضرتك ترد على الكلام ده ازاي، وتوجه الجزار وصاحب الذبيحة تقول له ايه؟
هو بداية يعني ما حدث في هذا الفيديو امر بشع.
نعم.
امر ينبئ عن قسوة في القلب.
نعم.
وهذا امر يرفضه الاسلام رفضا باتا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء.
نعم.
فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. اذا كنت ستقتل حيوان مؤذي، حيوان من شأنه ان يؤذي الانسان، وكنت ستقتل هذا الحيوان عليك أن تقتله بطريقة لا تعذبه فيها،
يعني ما تولعش في النمل مثلا،
لا تضربه ضربة أو تميته إماتة فيها نوع من الإراحة، أما أن تتركه يتعذب أو يتألم هذا أمر يرفضه الإسلام.
وبعض الناس بيجي على شوية نمل كده في سرب، ماشيين في سرب ولع فيهم، يقول لك هو حيوان يعني هو هتفرق معاه في إيه، هو كده كده ميت.
هو حتى وإن كان حيوانا، حتى وإن كان جمادا، المعنى الذي يعلمه
هو بيقول لك الحشرة أو الحيوان كده كده ميت مش فارقة معاه.
ما هو كده كده ميت مش فارقة معاه، ما قلناش حاجة. لكن هناك فرق بين أن يمتلك الإنسان قلب إنسان وأن يمتلك قطعة من الصخر. هذا هو الذي يريد أن يعلمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم
فأحسنوا
الذبحة.
لا.
الإحسان في الذبح، الفقهاء لما تحدثوا ذكروا أمور طريفة جدا من صور الإحسان، ولكن أنت لا تذبح حيوان أمام الآخر حتى لا تسبب في ترويعه.
كمان. إذا كان هيذبح
أكثر من حيوان ما تذبحش أحدهما أمام الآخر عشان لا تتسبب في ترويعه. انظر إلى هذا المعنى.
لا وكمان ما ترويعش السكين،
تروع هذا يعني، وكذلك ألا يعني تجعله يرى هذا السكين
وأنت بتسنه،
تسقيه قبل أن تذبحه، أن تضجعه إلى الذبح برفق.
مولانا الشيخ عمرو هأذن لي هنا في مسألة السقيا، أنا قرأت فيها شيء عجيب أنه مسألة سقيا الحيوان ده بيسهل عملية السلخ، عشان بيكون المية نفسها لما بيشرب الحيوان، شوف سبحان الله،
عملية علمية يعني.
عملية علمية بيسهل مسألة السلخ.
تمام.
أن يضجعها برفق، أما أن هو يربطها بالطريقة اللي احنا شفناها ده أمر لا يليق بحالنا.
اللي حضرتك بتقوله ده سنن عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. سنن.
كلام أنت رأي حضرتك.
لا لا لا. هذا سنن. سيدنا عمر رضي الله عنه وكان معروفا بشدته.
لا بس انت ممكن الشيخ عمرو الشاهد يكون قلبه رقيق فيتعامل مع الموضوع.
لا ما انا حاجة لك هو ان الامر ليس من ليست رؤية شخصية وانما هي رؤية شرعية.
يعني هذا رأي الاسلام.
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا النبي والحديث اللي احنا نتكلم فيه اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. سيدنا عمر فهم من هذا الحديث انه رأى رجلا يسحب شاة من رجلها ويسحبها بنوع من العنف والقوة. فسيدنا عمر قال له ويلك قدها الى الموت قودا جميلا.
الله.
يعني اسحب هذه الى الموت.
يعتبر نفس الفيديو اللي شفناه دلوقتي.
اذبحها قدها الى الموت قودا جميلا. المعنى الذي نريد ان نتحدث اليه هو الاحسان في كل شيء. الاحسان حتى مع هذا الحيوان الذي تذبحه. ان تضجعه برفق. ان تكون السكينة حادة بحيث ان هي تقطع.
مرة.
ولا مرة واحدة بحيث ولا تتسبب في إيلام الحيوان وفي تعذيبه. كل هذه امور ينبغي ان نراعيها عند الذبح. فالذي حدث في هذا الفيديو ده هذا امر مفروض من الناحية الشرعية.
طيب.
ولا يليق الانسان ان هو يذبح الذبيحة بهذه الطريقة.
طيب. لكن
انت امرت بالاحسان في قتل الحيوان المؤذي.
نعم.
فما بالك بالحيوان الذي ستأكله. وانت تذبحه تقربا الى الله تبارك وتعالى. وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي قد قال فيه الحق تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
للعالمين.
نعم.
ليس للبشر فقط.
نعم.
يسع العالمين هنا الكل.
أحسن. تعالى يا مولانا الشيخ محمد مبروك انتقل لحضرتك ونسألك عن بعض سنن الأضحية والجوانب الأخلاقية أو الحكم في هذه السنن. حضرتك انقلنا كده لسنن الأضحية والجوانب الأخلاقية في الذبح يعني عشان تعلق على مثل هذا الكلام.
هو سنن الأضحية كثيرة من بينها ما ذكره مولانا الشيخ عمرو فيما يتعلق مسألة إحسان الذبح والترفق بالأضحية أو بالذبيحة إلى آخره. ويضاف إلى هذا الذي تفضل به في الذكر أمورا أخرى من بينها التسمية قبل الذبح. ولاحظ أن التسمية بسم الله الرحمن الرحيم فأنت تستحضر الرحمة. يعني هنا مولانا يتحدث عن الرفق والرحمة. التسمية ينبغي أن تكون شعارا يعني شعارا بالكلام
والفعل
وبالتطبيق وبالفعل.
يعني منهج نظري وعملي.
عملي ونظري. بسم الله الرحمن الرحيم. بل إن سادتنا الشافعية رضوان الله عليهم قالوا ومن بين السنن أن تصلي على رسول الله عند الذبح وكأنك بتستحضر ذكر من وصفه ربه فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبالمؤمنين رؤوف رحيم.
رحيم. نعم.
فأنت بتستحضر منهج الرحمة استحضار نظري وتطبيقي عملي. نعم. طيب دي مسألة. المسألة الثانية أنه يسن لصاحب الأضحية أن يحضرها أو أن يشهدها بنفسه.
تمام.
سيدنا النبي قال كده للسيدة فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها. فمن السنة ان الواحد يشهد الأضحية. طب انا مش هقدر اشهد الأضحية خلاص يوكل من الناس يعني احدا لهذه المهمة مهمة ذبح الأضحية. من بين السنة ايضا في مسألة ذبح الأضحية انه يتم عرض الأضحية دي على الماء وعلى الطعام قبل ان يشرع فيه الذبح. من بين السنة ايضا انه الانسان يكبر وكبر عند الذبح ويدعو.
نعم.
ويقول اللهم هذا منك وإليك فتقبله مني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم تقبل من محمد وآل محمد.
نعم.
وتقبل من أمة محمد.
الله.
لأنه من رحمته صلى الله عليه وسلم بينا لما ذبح وذبح كفشيني قال هذا عن محمد وهذا عن أمته.
الله.
أو وهذا عمن لم يضح من أمته.
ولأنه من أنفسنا ومن أنفسنا يحمل همومنا وهو حي حتى بعد مماته
وبعده. ولذلك فينا لفت العلماء استنبطوها قالوا إيه؟ قالوا هل يجوز أن يضحي الإنسان عن الميت؟ قال لك ينفع. ما هو أنت ممكن تحج عنه. ممكن تخرج صدقة جارية لهذا الميت. ينفع تضحي وتنوي انه يشترك الاب الذي مات او الاخ الذي مات في الاجر. تنوي هذا ينفع. ليه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن آل بيته منهم من قد مات.
نعم.
ومنهم من كان حي.
صحيح.
وضحى عن من لم يوجد بعد من امته صلى الله عليه وسلم. فممكن واحد يقول لك طيب يعني عن من لم يوجد من امته بعد دي من خصوصيات سيدنا النبي. ماشي. طيب ما ضحى عن آل بيته منهم من كان موجودا ومنهم من كان ميتا كالسيدة خديجة مثلا أو أبنائه صلى الله عليه وسلم. يعني دي بعض السنن. في هناك سنن كثيرة لكن لا تسع الوقت لذكرها كلها.
طبعا مولانا أنا عندي أسئلة كده محضرها فريق الإعداد الأستاذ أحمد عطف عبد العاطي جايبها لنا من على الصفحة بتاعت البرنامج. بس قبل ما أسأل حضرتك الأسئلة دي عايز أنا وحضرتك والسادة المشاهدين في الشيخ عمرو نطلع نشوف الفيديو ده كمان عشان تعلق عليه للسادة المشاهدين. الفيديو فريق الإعداد معنا المخرجنا المحترم اتفضل. زي ما حضراتكم شايفين كده جماعة دول متجمعين حوالين الذبيحة. شايف حضرتك بيمسك الذبيحة بطريقة عاملة ازاي ولا الجزار بيحط رجله على الذبيحة بشكل في شريعة اسلامية. شوف حضرتك السكينة بتاعته مش مسنونة ولا ظبطها قبل ما يبدأ الذبح.
سكينة باردة.
فيتعامل مع الامر الان بشكل الذبيحة. شوف خد بالك وكأنه
تعذيب
حالة من حالات التعذيب الجماعي. متجمعين على السكينة لسه مش جاهزة وغير مهيئة.
لا حول ولا قوة.
وحيروح لسه بعد ده كله حيطلب من الناس لا خد سكينة سنها او هات لي سكينة
هات سكينة تانية.
هذا في نوع من إيلام
الذبيحة. شوف سكينة تانية وثالثة واحنا جايين هنا مع المفروض يكون مجهز.
لا حول ولا قوة الا
بالله. يعني شوف حضرتك ده تحذير لكل من سيذبح أضحية وكل من سيضحي خلال الايام المباركة القادمة. جهزوا نفسكم وجهزوا للذبيحة بتاعتكم. رأي فضلتك يا مولانا الشيخ عمرو في الامر وحكم السكينة الباردة دي ايه مع الذبيحة. ممكن حضرتك انا كرجل هضحي ماليش دعوة بالسكينة لا اعرف اذا كانت باردة ولا مسنونة ولا ليها في هذا الشأن. انما دوري كصاحب اضحية اعمل ايه.
هو يعني بداية الامر يحتاج الى الاحسان زي ما ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وان هو ينتقي الشخص الذي سيقوم بالذبح يكون من اهل الضربة والخبرة بهذا الامر.
نعم.
بحيث ان هو لا يتسبب في إيلام الحيوان كما ذكرنا قبل ذلك.
نعم.
ان يحد هذه السكينة وتصبح مهيئة بحيث انها تقطع مرة واحدة ولا يتسبب في إيلام الحيوان كما شاهدنا. يعني ده نوع من انواع التعذيب بيطيل فترة الذبح. الحيوان بيتألم بيتعذب. هذا امر يرفضه الشرع ويرفضه النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام.
يبقى عليه ان هو يكون مستعد لهذا الامر وتكون السكينة حادة بحيث ان هي تقطع مرة واحدة وينتقي يعني اهل الخبرة والاختصاص. يعني بحيث ان هو ما يعني المظهر او المنظر احنا شفناه ده يبدو ان هو الانسان اللي بيذبح مش مؤهل او مش مدرب لا يعتاد هذا الامر فبالتالي هو بيجرب.
طيب
ايه اللي هينفع يبدا يشتغل.
تعليق مولانا الشيخ محمد مبروك علشان ننتقل لاسئله الساده المشاهدين اللي جات لنا على الصفحه صفحه البرنامج.
هو الذي هذا فوق ما ذكره مولانا الشيخ عمرو الا انه هذا المشهد مشهد يتنافى مع يعني الهدف من يعني الاهداف التي جاءت بها الشريعه الاسلاميه في مساله الرفق بالحيوان. وده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ذكر انه امراه دخلت النار في هره والهره لن تؤكل.
صحيح.
فما بالك بحيوان سيؤكل. ودخل رجل او امراه بغي من بغايا بني اسرائيل ان الجنه في كلب سقته يعني لا الامر ده الامر في جنه ونار.
طيب.
كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم
الذي ذهب يشكو الجمل الذي ذهب يشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت في الحديث
وسأل عنه
في يعني في مسند الامام احمد.
نعم.
ان هذا الجمل يعني ند من صاحبه وخرج منهم.
نعم.
فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه ثم يعني في روايتين تقول ان ند لهم هذا البعير وخلاص يقول انه صار كالكلب الكلب يعني زي الكلب العقور.
خلاص
اصبح مؤذي
هيتسعر عليه.
فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وضع جرانه على الأرض يعني وضع عنقه على الأرض ودمعت عيناه.
صحيح.
ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب هذا الجمل فقال من صاحب هذا الجمل فإنه شكى إلي كثرة العمل وقلة العلف.
تمام.
فعليكم أن تحسن إليه أمرهم بالإحسان إليه. وفي هذا يقول الناظم سجد البعير له سجود تذلل وشكى إليه بحرقة وتململ والشاة قال ذراعها لا تأكل مني فإني قد ملئت سموما صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. طيب يا أساتذتنا ومشايخنا الفضلاء أنا بغتنم فرصة وجود شابين من شباب الأزهر الشريف ورجال الأوقاف المصرية يعني فصيحين بليغين فقيهين لنرد على أسئلة واستفسارات السادة المشاهدين اللي جات لنا وجابها لنا فريق الإعداد معنا الأستاذ أحمد عطف عبد العاطي معد البرنامج. جاب لنا سؤال يا مولانا بيقول هل يجوز إعطاء غير المسلم من الأضحية؟
نعم يجوز إعطاء غير المسلم من الأضحية.
يعني لو أنا لي جار مسيحي مثلا وهو ما لهمش مش معانا في العيد ده بس بيقول لي كل سنة وانت طيب بصفة إنه مصري زي يعيش معي على نفس الأرض، هل يجوز إن أنا أعمل له زي ما بعمل للمسلمين؟
نعم يجوز. ده يعني كان ابن عمر له جار يهودي، فكان إذا ذبح شاة يقول ابدأوا بجارنا اليهودي. ف يعني أهل مصر اعتادوا في المناسبات دائما وفي الأعياد إن إذا ذهبت إلى القرى التي تجد فيها مسلمين ومسيحيين تجد العيد وكأنه للجميع، يتشارك الجميع الفرحة ويتزاور الجميع. فمن السنة أن تهدي لهؤلاء من الأضحية ويجوز إهداؤهم وإعطاؤهم منها، فهذا أمر يعني يأمرنا به الشرع الشريف.
الصدقة أفضل أم الأضحية مولانا؟
هو الصدقة يتسع لها العام كله، لكن الأضحية لها موسم. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل في يوم النحر حب إلى الله عز وجل من إراقة الدم، يعني إراقة الدم هذه الذبيحة التي تأتي يوم القيامة بقرونها وشعرها وجلدها ولحمها تشهد لصاحبها. فيعني هنا محطة فيها مغنم،
تمام.
فبالتالي إذا كان يريد أن يتصدق فليتصدق سنة طويلة، زي إخواننا بالضبط اللي هم بيجوا يعني يسيبوا السنة كلها وعشان يقولوا ده احنا عندنا بر بأمواتنا وبآبائنا وأحبابنا نروح نزور يوم العيد.
أوه.
يعني ضاقت الدنيا وخلاص ما فيش مجال للزيارة غير يوم العيد. طب ما انت عندك 365 يوم طول السنة، او خلينا بالهجرة عشان العيد هجري عندك 356 يوم. فبالتالي الصدقة تسع لها المجال طيلة العام. يبقى الأضحية ليس هناك من عمل في هذا اليوم احب الى الله عز وجل من ان يضحي المرء. ليه؟ لانه هيدخل الفرحة على نفسه وعلى اهل بيته وعلى جيرانه، ليس هذا فحسب، بل انه الاجر على قدر المشقة كما ذكر مولانا الشيخ عمر. الاجر على قدر المشقة ده هنفهم منه ايه؟ هنفهم منه ان انا معايا 2000 جنيه او 3000 جنيه انا هجيب بهم كبش وهذبحه فانا هطلعهم خلاص. طب تعالى بقى اضحي، لا ده انا هروح اشتري وهجيب معايا حد من اللي بيفهموا في المسألة دي عشان اشتري حاجة كويسة، وبعدين بعد كده هعلفه يومين ولا ثلاثة عندي، وبعد كده هجيب الجزار يذبح وهدي للجزار اجرة وهقف على الذبح وهنسلخ وهنقطع وهنوزع، ففي مشقة. اذا الاجر على قدر المشقة، ولا شك ان المشقة واضحة هنا في مسألة الاضحية لان فيها شيء من التعب والعمل، فيكون الاجر فيها اولى من اخراج المال صدقة.
سؤال يا مولانا الشيخ عمرو بيتكرر كثيرا ويأتينا كلنا كأئمة مساجد في المساجد وبيقول لنا فيه، هل يجوز ان تتعدد النية في الاضحية؟ يعني انا خلفت ولاد وعاوز اعمل عقيقة، ينفع بقى اجمع الاضحية مع العقيقة في وقت واحد واعدل النوايا ام لا يجوز؟
هو بالنسبة اذا كان الانسان سيضحي بخروف او بشاه او بشيء من الماعز، هذا لا يجزي الا عن شيء واحد، اما ان يكون اراد الاضحيه واما ان يكون عقيقه، لكن يجمع النيه في الامرين هذا لا يجزي.
تمام.
اما اذا كان سيذبح مثلا بقره او ناقه مثلا، فان البدنه او البقره تجزي عن 7 افراد.
تمام.
يعني نقول كده ان البقره او الجمل بيساوي 7 شياه او 7 خرفان.
تمام.
يبقى يجوز ان تجعل خروف منهم للاضحيه، وان تجعل الخروف للعقيقه، وان تجعل مثلا الاخر مثلا صدقة، والرابع مثلا للوفاء بالنذر، وهكذا.
أوه.
فيجوز في هذه الحالة ان تتعدد النوايا بشرط ان يكون السبع الواحد لشيء واحد، السبع الواحد يكون للأضحية، السبع الواحد يكون للعقيقة، وهكذا.
احسنت يا مولانا الشيخ محمد، حكم اعطاء الجزار من لحم الأضحية؟
لا يجوز طبعا. الجزار جئنا به ليذبح الأضحية،
تمام.
اذا اردنا ان نعطيه من اللحم، اما ان نعطيه من باب الهدية اللي هو بقى للأحباب والأقارب
الثلث بتاعنا،
أو نعطيه من باب الفقراء والمحتاجين إذا كان فقير، لكن أجرته ما تكونش اللحم. يعني احنا ممكن نعطيه من اللحم أو نعطيه الجلد كصدقة أو شيء من هذا القبيل، لكن لا نعطيه على سبيل الأجر. سيدنا النبي قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، ولما ذكر مسألة الجزار ذكر أنه هيعطي الجزار من عنده، يعني يعطي الجزار من ماله صلى الله عليه وسلم، لكن ما يدلوش من اللحم او الجلد بتاع الأضحية.
السؤال الاخير يا مولانا، رأي حضرتك في ما يسمى في زماننا بصك الأضحية؟
الاصل ان يقوم الانسان بذبح الأضحية بنفسه ان تيسر، وهذا هو الاولى والاكمل والافضل، وهذا هو المسنون عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا كان الانسان لا يستطيع فعل ذلك لضيق الوقت، او لانه لا يجد المكان الذي سيذبح فيه، او لانه مسافر، او غير ذلك من الامور، فيجوز له في هذه الحالة ان يوكل من يقوم بعمل الأضحية، سواء وكل شخصا أو وكل جهة أو مؤسسة.
نعم.
بشرط أن الشخص ده أو الجمعية دي تراعي الشروط والضوابط الشرعية عند ذبح الأضحية. فما يعرف بصك الأضحية الآن هو هيروح لأحد الجمعيات أو أحد المؤسسات تجمع الأموال ثم تقوم بشراء الأضاحي وذبحها، ما دام هي بتلتزم بالضوابط الشرعية عند ذبحها للأضاحي وتذبحها في الوقت المحدد شرعا، فيجوز إعطاؤهم هذه الأموال ليقوموا بذبح الأضحية عنه، ولا حرج في ذلك شرعا.
أحسنتم، شرفتمونا وأسعدتمونا.
بارك فيكم وفي السادة المشاهدين.
أعزائنا المشاهدين، أما أنتم كل عام وأنتم طيبين وبعيدكم فرحانين وفي الشارع مكبرين ومهللين، افرحوا واملأوا الحياة فرحة وبهجة وسعادة وسرور، املأوا حياتكم أمل وتفاؤل، تفاؤلوا بالخير تجدوه، عيدكم سعيد، كل سنة طيبين، لا تنسونا من صالح دعائكم وإن شاء الله لن ننساكم. وإذا أردت أن تترك في الناس علامة فقابلهم واتركهم وعلى وجهك ابتسامة. قبل ما نسيبكم بفكركم أن تتابعونا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، إذا أردت البحث عنها في أعلى الصفحة ابحث عن صفحة برنامج كلام بالعقل، وهي صفحة برنامج دنيا ودين. تابعونا بأسئلتكم واستفساراتكم وتوجيهاتكم. أشكر ضيفي الجليلين فضيلة الشيخ الجليل عمرو الشال إمام خطيب مسجد الفتح برمسيس، شكرا يا مولانا.
الشكر لك منصور.
كما أشكر فضيلة الشيخ الجليل محمد مبروك الشيلاني وهو أيضا إمام خطيب مسجد الفتح برمسيس بوسط القاهرة، شكرا جزيلا يا مولانا.
شكر الله لكم وأحسن الله إليكم.
وأشكر حضراتكم شكرا جزيلا وأهنئكم بهذه الأيام المباركة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن تنعم مصر بالرخاء والاستقرار وأن يجعلها بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. عيد سعيد وكل سنة طيبين. ها هو محمود الأبيدي يحييكم، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أدعوك ربي أن تفاجئ.